بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويبادر في إعطاء الأجرة، ففي الخبر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجة عن ابن عمر.
يعني إنسان انتهى عمله، لماذا تؤخر له الأجرة؟ مباشرة استوفيت حقك عند هذا الإنسان، فبادر إلى إعطاء الأجرة، وما في داعي يطلب، ما في داعي الآن تتابعه، لا، حقه أن يأخذ الأجرة كاملة، إذن تعطيه أجره عند انتهاء عمله.
وقضاء الدين قبل الأجل
أيضا، ويبادر إلى قضاء الدين قبل حلول الأجل. ماذا قال الله عز وجل؟ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قالوا من الإحسان في الأداء أن تؤدي الحق قبل حلول أجله، قبل حلول أجله،
أي قبل حلوله، فإنه يعد من إحسان العمل وبطلان الأمل. بأحسن ما شرط، أي في العقد الأول، بأن يؤدي الجيدة، وكان الشرط مزيوفا فإنه يوجب معروفا.
طبعا إخواننا، الدراهم الزيوف ليست دراهم ليست لها قيمة، وإنما هي دراهم فضة لكن ليس عليها ختم بيت المال. إذن هي دراهم فضة ولها قيمة، لكن الجياد من الدراهم هي الدراهم التي تكون فضة وعليها ختم بيت المال. فلو أنني اتفقت معك على أن أعطيك دراهم زيوف يعني ما في عليها ختم بيت المال، ما هو الأفضل؟ أن أدفع لك الجياد، لأنني أزيدك في ذلك في الصفة كما أنني أزيدك في العدد. يعني اتفقنا أن الأجرة 10 بعطيك 12، هي زيادة بالعدد، واتفقنا أن تكون الدراهم يعني بوصف أقل زيوف، ما هو الأفضل؟ أن أعطيك الصفة الأعلى وهي الجياد. يعني مثل لو قلنا الآن يعني اتفقنا ندفع ذهب عيار 18 بعطيك 21، يا سلام، هذا إحسان، هذا إخواننا زيادة على الفضل، هذا زيادة على الحق الواجب. طيب من الذي يفعل ذلك؟ الذي يثق أن الرزاق هو الله. أما اللي حاسبه إخواننا بأنه الورقة والألم ما تزبط معه، هي لكن نخسر، لا، معاذ الله أن تحسن إلى الخلق ثم تخسر، معاذ الله أن تنفق في سبيل الله ثم تخسر، معاذ الله أن تبذل لأجل الله ثم تخسر، لكن أنت عامل الله عز وجل بإخلاص وثقة.
ويقتضي كون صاحبه مألوفا، فورد: خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وينمي القضاء كذلك، أي بأحسن ما شرط، إن عجز مهما قدر، فورد: إن الملائكة يدعون له، أي لمن ينوي القضاء بأن يقدر الله تعالى له.
أنت إذا أخذت دين من إنسان ونويت أن ترد له الدين، فإن الله عز وجل تكفل أن يؤدي عنك، لكن الإنسان الذي يأخذ أموال الناس ولا يريد أداءها، هذا الإنسان لم يتكفل الله عز وجل بالأداء عنه. والملائكة أيضا تدعو لك بأن يؤدي الله عنك، وأن يقضي دينك، وأن يهيئ لك أسباب رد الحقوق إلى أصحابها،
حتى يقضيه. والحديث في الإحياء بلفظ: من أدان دينا وهو ينوي قضاءه وكل به ملائكة يحفظونه ويدعون له حتى يقضيه. ورواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان معه من الله عون وحافظ.
يا سلام.
وفي رواية له: لم يزل معه من الله حارس. وفي رواية للطبراني في الأوسط: إلا معه عون من الله عليه حتى يقضيه. وفي الإحياء كان
لذلك إخواننا إنسان عليه دين ماذا يفعل؟ هل إخواننا يضع الهم في قلبه ويسكت؟ هل يجلس بين الناس يعني كأنه لا يحمل شيئا من هم الدين؟ هل يصيبه اليأس والقنوط؟ هل يلجأ إلى الربا والقرض الربوي؟ الجواب لا، وإنما يلزم باب أكرم الأكرمين: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. هذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي ركبه الدين. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، أين أنت يا صاحب الدين، يا من عليك الدين؟ أين أنت في جلسة السحر؟ أين أنت في الدعاء من الدعاء بين يدي الله في وقت يقول الله عز وجل: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترحم فأرحمه، هل من مبتلى فأعافيه، هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ والله يا أخوان أنا أعتب على نفسي كثيرا عندما أحرم نفسي هذه الجلسة بين يدي الله عز وجل في وقت السحر. أنا ليش حتى أحرم حالي هذه الجلسة؟ سبحان الله، همومنا كثيرة، أحسن ما أقعد أنا مع الخلق أفضح حالي، والله أخي أقعد مع هذا ومع هذا هموم ومشاكل وكذا. أين أنت يا صاحب الهم من ذاك الدعاء في السحر؟ أين أنت في جوف الليل حيث لا يسمعك إلا الله ولا يراك إلا الله؟ لماذا تشكو إلى الخلق ولا ترفع شكواك إلى أرحم الراحمين، إلى أكرم الأكرمين، إلى أغنى الأغنياء، في وقت يتجلى فيه ربنا علينا في وقت السحر؟ سبحان الله، يعني أحيانا يأتي إنسان يشكو هموم كثيرة، أنا بقول له: والله يا أخي أنا عبد فقير مثلي مثلك، لكن أنا الآن بقول لك أنا أدعو نفسي وأدعوك إلى أن نرفع هذه الشكوى لمين؟ إلى أكرم الأكرمين، إلى أرحم الراحمين. سبحان الله. إذا هلأ إخواننا إنسان أصدني بحاجة، تقول لك شغلي فلان الفلاني صاحب منصب صاحب مكاني، هذا الرجل بيجي بمرق بسيارته الساعة 3 بالليل من هون، أنت الآن استناه وحكي معه حاجتك، أعطيه الورقة. صدقا إخواننا هذا الإنسان بيضل قاعد على بهالمكان من أول الليل، ليه؟ حتى يعطي هذه الورقة للمخلوق. طيب لماذا لا تفعل ذلك مع الله عز وجل؟ لماذا لا تقوم في الليل بين يدي الله لترفع حاجاتك إلى الله تبارك وتعالى؟
وفي الإحياء كان جماعة من السلف يستقرضون من غير حاجة لهذا الخبر.
سبحان الله.
قلت: وفي جواز هذا لا يخلو من النظر لما فيه من نوع الغرر وصنف الخطر، اللهم إلا أن يحمل على شراء شيء إلى الأجل المقرر فتدبر. ويستدين، أي يستقرض ويتدين، في ضعف قوة في سبيله تعالى، بأن يكون في حج أو غزوة، وفني زاده أو مات مركوبه. وتكفين ميت مقل، أي فقير قريبا كان أو بعيدا.
يعني إنسان إخواننا في عمل صالح وما معه ويساهم فيه، ماذا يفعل؟ ممكن يتدين ويدفع هذا الدين بعدين ليقضي حاجة الناس، أو ليقوم بعبادة، أو ليتم عبادة، أو ما شابه ذلك.
ونكاح يتعفف به أي يطلب عفة نفسه عن الزنا بسببه عليه تعالى أي متوكلا عليه ومستندا إليه تحسينا للظن لديه أن يرزقه ما يقضي فهو يقضيها أي جميع ما عليه من الديون الثلاثة بكرمه إما في الدنيا وإما يرضي صاحبه في العقبة ويقيل من الإقالة أي يرد البيعة إن ندم البائع
يعني لو في حال أنت بعت بيعة والمشتري أو اشتريت شيء والبائع ندم على هذا العقد أراد أنه يسترجع ماله قال لك والله أخي البيعة ما ناسبتني بعد ما تم العقد واستلمنا المبيع قال لك زين أنا والله شيء ما ناسبني شو الحكم هل يلزمك ذلك لا هل يحق لهذا البائع أو المشتري أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه لا هل يحق له أن يمنعك حقك من الثمن إن كنت بائعا أو المبيع إن كنت مشتريا لا لكن بالمقابل لو جاءك نادما شو بتساوي تقيله عثرته تقيله عثرته يعني هذا الإنسان باعك سيارة اشتريت منه أنت هذا زي ندم شو بتساوي إخواننا قالك خرجعني البيعة ولا البيعة أنا ما عجبتني إيه نعم لا أنا اشتريت وخلص مزبوط لكن أنت يا أخي الآن السيارة ما كانت عندك وهذا الرجل كانت السيارة عنده وبده إياها لما أنت بترجع له إياها وبتأخذ مالك أنت عمليا ما خسرت ليه مالك رجع لك والسيارة بالأصل ما كانت إليك فأنت الآن فعلت ذا فرجت عن مسلم ويسرت عليه وأعنته وفرحت قلبه وأقلت عثرته فالله عز وجل يتولاك بأن يعطيك عوضا من كرمه وجوده وإحسانه كمان مشتري اشترى منك بضاعة وانت عندك محل بعد ما أخذ على البيت لقاها والله مو مناسبة أنا الآن إذا أخذت ما عجبتني ولحضل طول عمري مزعوج منهم ندمان عليها وما شابه ذلك إذا رجع للبائع البائع عنده محل ممكن 1000 يأخذها من عنده إذا البائع ما بيتضرر لكن سبحان الله بعض الناس إخواننا عندهم قسوة في التعامل صحيح أنه لا يلزمك الإقالة لكنها مستحبة وأجرها عظيم والله عز وجل يعينك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته
إن ندم البائع على شرائها وكذا حكم المشتري وغيره فالعبارة الحسنة الجامعة ما في الإخياء ويقيل من يستقيله فإنه لا يستقيل إلا متندم يستضر بالبيع ونحوه فلا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار غيره فوعد عليه أي على إقالته النادم إقالته تعالى أي عفوه يوم القيامة عثرته أي ذنوبه وزلته
سبحان الله يا أخواننا أولئك الإخوة الأكارم الذين لهم نفوس طيبة وقلوب هنية في تعاملهم المالي مع الناس اليوم الثقافة المعاصرة أخواننا أن المال في قسوة والتعامل المالي في قسوة والتعامل المالي ما في أخلاق هيك الآن عن بعض الناس وهذا الفكر أيها الإخوة من ثمرات التربية المادية في هذا العصر أنا أتعلق بالمال وبالبيعة وبالزبون وما شابه ذلك لكن أنا عندما أتعامل مع الله عز وجل شو بيقول لي والله البضاعة أنا ما ناسبتني هاتها تحطها عندي وبيجي غيرك بياخدها الله عز وجل عندما يراني أتعامل مع الناس بهذا الصفاء وبهذا النقاء وبهذه الطيبة ثق تماما أن الله لا يضيعك أبدا بل لو نظرت إلى كثير من الناجحين في ميدان التجارة والصناعة لوجدت أن من أسباب ذلك هذه الأخلاق الكريمة التي يتعاملون فيها مع الناس سبحان الله يعني أنت أحيانا بتلاقي إنسان تاجر ناجح جدا في إنسان صانع عنده بضاعة رائجة جدا، شو بتظن أنت الآن؟ أنه يعني الآن هذا الإنسان عنده مفعول سحري بمحله أو ببضاعته؟ لا، ابحث عن سر التوفيق، ابحث عن السبب الحقيقي وراء ذلك، ابحث عن هذا الإنسان كيف هو فيما بينه وبين الله، لوجدت أن سر نجاحه في تجارته هو هذه الأخلاق المباركة، وسر نجاحه في صناعته هو هذه الأخلاق المباركة. يا أخواننا الأكارم، في قضايا الشرع ما ألزمنا بها، لكنه دلنا عليها وندبنا إليها، ثم بعد ذلك تركنا واختيارنا. لكن الواقع الذي نراه أمامنا أن من حقق هذه المستحبات وأتى بهذه المندوبات جاءه من الخير ما لا يعلم قدره إلا الله، جاءه من الفضل والنجاح في الدين والدنيا والآخرة ما لا يعلم قدره إلا الله. يعني أنت الآن لما بتكون قاسي بالتعامل، واحد الآن ندم على بيعة، لك رجع له إياها يا أخي، ألا مثلا قطعة معينة أخذها على البيت والله ما عجبته، رجع لك إياها. إيه نعم، لا أنا ما برجع ومدري إيش. طيب لماذا هذه الشدة؟ لماذا هذه القسوة؟ يعني أنت لو رجعت البضاعة شو بيصير عليك؟ ولا شيء. أنت الآن تستطيع ترجعها ببساطة، وبيجي ألف زبون بياخدها. لذلك أخو، أما هذا المشتري لو أخذ قطعة وما ناسبته، لح تضل عنده بالبيت إخوان أمامه دائما يتألم منها، لم تقضى حاجته وبقيت هذه يعني أمامه يتألم كلما نظر إليها. هذا الإنسان لما يعني رجع لك البضاعة وأنت رجعت له إياها، كم يدعو لك، كم يفرح، كم يسر. والله عز وجل إذا نظر إليك وأنت ترحم هذا الإنسان النادم، ماذا يفعل بك؟ يضيعك؟ لا والله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
وكان الأولى أن يقول: فورد من أقال نادما صفقته أقال الله عسرته يوم القيامة.
يا رب.
رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة، وقال صحيح على شرط مسلم. ويعامل الفقير نسيئة أي صبرا عليه، على عزم الترك أي ترك المطالبة أو الأخذ.
خذ هلا ولو بيصير معك تعطينا، يلا بعد أسبوعين بعد شهر بعد كذا. يعامل الفقير الذي لا مال له نسيئة، يعني إلى أجل، ويضع في ذهنه أنه إذا لم يأتي بالثمن فإنني سوف أسامحه. سبحان الله، شو هالأخلاق هاي. لذلك إخواننا، التاجر الذي يتحلى بهذه الأخلاق هو ظاهرا في محل عمل، أما حقيقة هو في محراب عبودية لله عز وجل، قاعد بالمحل عم يبيع ويشتري بالدرهم والدينار، وحقيقة هو يتعامل مع الله وينال من الله أجرا وثوابا ورضا ومكرمة بهذه الأخلاق المباركة التي يعامل بها العباد.
أي صبرا عليه، على عزم الترك أي ترك المطالبة أو الأخذ، إن لم يظهر غناه بأن يحقق فقره إليه فيكون في هذا محسنا إليه، فإنه لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن زاد معاده.
يا سلام، لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن زاد معاده. لا تفكر بس بالتجارة والربح والمال، تذكر بالثواب الذي تدخره عند الله عز وجل. مو المهم تربح مال، المهم تربح يوم القيامة وأن تفوز يوم القيامة.
فيكون عمره ضائعا وصفقته خاسرة، إذ ما يفوته من الربح في العقبة لا يفي به ما يناله في الدنيا، فيكون ممن اشترى الحياة الدنيا بالأخرى.
يعني أحيانا تاجر إخواننا عنده دفتر ديون، ممكن كثير من هذه الديون صار في حكم الميت. سبحان الله، كل مرة بيرحل هالديون من دفتر لدفتر من دفتر لدفتر. طب أنت يا أيها الأخ الكريم، أغلب الظن أنه هالديون ما هترجع، ليش عم تسجله عندك؟ خلاص هذا الدين أسقطنا، سامحنا سامحنا سامحنا، وهكذا عند الله تضيع؟ لا والله لا تضيع. لكن إخواننا أنت الآن لما هالديون عندك عم تتراكم، عم ترحلها من دفتر لدفتر، كلما نظرت إليها تألمت، لأن مالك عند الناس وقد يعني مات هذا الدين. أما عندما تسامح وتسقط هذا الدين وتزيله من الدفتر، أنت الآن ربحت به أجرا عظيما عند الله، وربما كان هذا الدين الذي أسقطته سببا لإكرام من الله عز وجل وإحسان لا يعلم به إلا الله عز وجل.
بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه وغيره، وشفقته على نفسه بحفظ رأس ماله وصلاح شأنه وحاله، ورأس ماله حفظ دينه وتجارته فيه صدق يقينه. قال بعض السلف: أولى الأشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاجل، وأحوج شيء إليه في العاجل أحمده عاقبة في الآجل. وقد قال تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تنس نصيبك في الدنيا نصيبك منها للعقبة، فإن الدنيا مزرعة الآخرة، والآخرة مخزنة الذخيرة الفاخرة. ويكيل الطعام.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.